بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. موضوع محاضرة اليوم بإذن الله سيكون عن صيام هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصيام الأمم السابقة. موضوع تشتاق النفوس إلى معرفته، لأنه يتناول جانبا من جوانب التشريع والأحكام والحكم المستفادة منه، وأيضا جانب من جوانب التاريخ الشرعي الذي يتعلق بالأحكام، وفي ذلك كله منافع وفوائد ومصالح استنبط منها أهل العلم ما ذكروه من الحكم المستفادة في كل جانب من جوانب التشريع الذي شرعه الله جل وعلا على هذه الأمة. ولا شك أن الله جل وعلا أوجب من الواجبات وسائر الشرائع والأحكام بالأدلة القاطعة الناصعة الواضحة البينة والحجج والبراهين، فهو سبحانه حكيم في أحكامه، عليم بعباده، يعلم ما يصلح لهم. فلذلك كانت أحكامه سبحانه كلها حكم ومنافع ومصالح وخير، وضحها الله جل وعلا وبينها وعلم الإنسان ما فيها. فلذلك إذا أردنا أن نتكلم عن الأحكام والمصالح والمنافع الدينية والدنيوية التي تتعلق في الصيام سيطول بنا المقام، بل إن العلماء عجزوا عن بيان ما فيه من أسرار وما في الصيام من تشريعات عظيمة ومقاصد أرادها الله جل وعلا في تشريعه للصيام. لذلك في هذا الزمان الذي ظهر فيه أهل النفاق والإلحاد، الذين بدأوا يشككون في التصديق والإيمان فيما جاء في القرآن وما فيه من أحكام وحكم، نحتاج دائما وأبدا أن نعرف هذه الأحكام وكيف شرعها الله جل وعلا ولماذا شرعها الله جل وعلا لنا. ومن هذه الأحكام التي تتعلق في هذا الشهر الفضيل المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن والدعاء في هذا الشهر الفضيل، يناسب أن نذكر ما يتعلق بالصيام. والصيام كسائر الأحكام بدأ في تشريعه ابتداء بالأحكام التي تتعلق بالتيسير، ثم لما قبلته النفوس أكمل الله عز وجل تشريعه فهو نزل تدريجا ولم ينزل جملة واحدة. كيف كان ذلك؟ تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. قريش كانت تصوم في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء كما تصومه قريش في الجاهلية. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وفي الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، لما يصوموه؟ هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم، نحن كذلك نقول: لماذا نصوم رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل اليهود: لماذا تصومون عاشوراء؟ فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فهم يصومونه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحب في بداية بعثته عليه الصلاة والسلام أنه يوافق أهل الكتاب، لأنه كان في بيئة جاهلية ليست لديها حضارة، وكان هؤلاء القوم يعظمون الحضارة السابقة وهي حضارة أهل الكتاب. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوافق هذه التشريعات التي نزلت عليه مع ما كان عليه أهل الكتاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، فأحب أن يصومه كما يصومه اليهود. ولكن بعد ذلك عندما، وهذا كان في بداية قدومه المدينة في السنة الثانية، لما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرضية صيام شهر رمضان ترك عاشوراء، وقال عليه الصلاة والسلام تركه من حيث الوجوب، لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه رمضان اكتفى بفرضية رمضان، وكان غير رمضان صيامه مستحب، ومن ذلك صيام عاشوراء، فكان صيام عاشوراء بعد ذلك لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف خالف اليهود؟ قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسوعاء. فلذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما اكتمل الإسلام واكتملت التشريعات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت هذه الآية؟ ها يا شباب، متى نزلت هذه الآية؟ نعطي جائزة الذي يجاب. أحسنت، في السنة العاشرة، في خطبة الوداع، في حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بالناس. لذلك اليهود جاءوا إلى عمر قالوا: يا عمر، آية لو نزلت علينا معاشر اليهود لاحتفلنا بها. كيف تحتفلون؟ عيد، نجعلها عيد، في كل عام نحتفل بها، لأنها نحتفل باليوم الذي نزلت فيه. قال: والله، رضي الله عنه، قال: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها والمكان الذي نزلت فيه. نزلت يوم عرفات على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لما اليهود يريدون أن يعظموا هذه الآية؟ لأنها كانت من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدت اكتمال الدين الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. فلما اكتمل الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل. لكنه عليه الصلاة والسلام توفي بأبي هو وأمي بعد ذلك، قبل أن يدرك رمضان في السنة الحادية عشر. ولكن قال أهل العلم: النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى مخالفة اليهود، فقال: لئن عشت إلى قابل أصومن التاسعاء مع العاشوراء. بعد ذلك نزل كما قلنا الصيام وفرضه الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول آية دلت على حكم الصيام هذه الآية، وهذه الآية بدأ الله عز وجل بها، وكان نزولها في السنة الثانية من الهجرة. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ الله عز وجل بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب لمن؟ لأهل الإيمان، لمن آمن بالله جل وعلا. ولا يصلح إيمان العبد إلا إذا اكتمل إيمانه بأركان الإسلام والإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. إذن من أركان الإسلام الركن الرابع وهو صوم رمضان. ولذلك الله عز وجل في هذه الآية يخاطب أهل الإيمان، لأن المسلم إذا قام بالعمل الظاهر فإنه في قلبه عمل باطن وهو الإيمان بالله جل وعلا. لذلك أهل العلم قالوا أن حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة إنسان شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، سأله عن مراتب الدين الثلاثة، قال: أخبرني عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. قال أهل العلم: الإسلام ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بني الإسلام على خمس، قال: هذه أعمال الإسلام الظاهرة. والإيمان قال: هو أعمال الإسلام الباطنة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن أصول الإيمان ستة. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فلا بد من وجود الإيمان حتى يصح منك العمل. لذا الله جل وعلا لما خاطبنا: يا أيها الذين آمنوا، يريد منا الإقبال على هذا الحكم. لذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله ينادي: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لها سمعك. لما؟ قال: فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذن دائما وأبدا نصلي خلف الإمام ونتلو القرآن ونقرأ ونسمع: يا أيها الذين آمنوا، انتبه انتبه، هذا تنبيه. يا أيها الذين آمنوا، سيأتي بعده حكم أو أمر أو نهي. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فكان في بداية الإسلام أن شرع الله عز وجل الصيام وبين للناس أنه أياما معدودات. فلذلك بعض أهل العلم قال أن هذه الأيام المعدودات شهر رمضان، وبعضهم قال هذه الأيام المعدودات أنه في بداية الإسلام جعل الله جل وعلا أوجب الله عز وجل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ولكن الصحيح المقصود بالأيام المعدودات هي شهر رمضان، فهي بالنسبة للعام 30 يوم أو 29 يوم، وهي في حقيقتها ماذا؟ أياما معدودة. ولكنها في بداية الأمر كان الصيام على التخيير. كيف كان على التخيير؟ كان بين أن يصوم أو أن لا يصوم، ولكن يدفع فدية إذا ترك الصيام. دل عليه هذه الآية في قوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها التخيير بين أن يصوم فهو خير له وبين أن ألا يصوم فيدفع ماذا؟ ففدية من صيام، ففدية طعام مسكين. طعام المسكين هذا لمن لا يصوم يجب عليه في بداية الإسلام أن إذا لم يصم أن يدفع فدية وأن يخرج طعام مسكين. فكان في بداية الأمر المسلم مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم مسكين إذا لم يصم. ثم بعد ذلك نزل التشريع الثاني في حكم الصيام. الآن الحكم الأول أوجب الله عز وجل علينا صيام رمضان وذكر أنه أياما معدودات، ولكن الوجوب هنا جعله بين أمرين، بين أن تصوم وبين أن تطعم مسكين بدلا عن الصيام. ثم نزل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال أهل العلم: هذه الآية أكدت وجوب الصيام على كل مستطيع، ونسخت الآية التي قبلها التي كان فيها الصيام على التخيير بين أن يصوم من كان مستطيعا وبين أن يترك الصيام فيطعم عن كل يوم مسكين. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا الحكم الذي شرعه الله جل وعلا بعد ذلك في الصيام، وهو وجوب الصوم على المستطيع. وأيضا كان في بدايته، في بداية الإسلام أيضا لما نزلت هذه الآية، كان من صام النهار ثم بعد ذلك دخل عليه الليل فأفطر وأكل وشرب فإن نام أثناء الليل ثم استيقظ فإنه لا يصح له ولا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع أهله، فيمسك إذا صام من الليل ثم استيقظ وجب عليه الإمساك حتى يفطر ثاني يوم، حتى يفطر في اليوم الثاني بعد أن أوجب الله عز وجل علينا شهر رمضان على كل مستطيع. كان في بدايته أيضا من كان قد دخل عليه الليل ثم غلبه النوم فإنه بعد ذلك ثم استيقظ قبل الفجر وأراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع فإنه لا يجوز له ذلك، يجب عليه أن يمسك في مشقة. ليس كذلك يا جماعة؟ طبعا لو قسناها على حالنا اليوم نجد مشقة، لو نام ثم استيقظ بعد ساعة وأراد أن يأكل أو يشرب سيجد مشقة. وهذا الأمر شق أيضا على الصحابة رضي الله عنهم، وجدوا في ذلك مشقة. والسبب أيضا في تغيير هذا الحكم إلى أن كان على الحكم الذي نعيشه نحن اليوم هو أنه لما شق على هؤلاء وقعوا في المخالفة. فقد جاء عن قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم مواقف وقعوا فيها خالفوا حكم هذا الصيام الذي كان في بداية الإسلام. فعمر رضي الله عنه دخل البيت فإذا زوجته نائمة ثم استيقظت فجامعها، وكان الواجب عليه أن يمسك عن جماعها لأنها نامت، لأنها بعد الاستيقاظ لا يجوز لها أن تتعاطى أي شيء من المفطرات. وقيس بن صرمة رضي الله عنه جاء من عمله، من حقله، من زراعته إلى بيته فغابت الشمس، فقال لزوجته: هل عندك من طعام؟ قالت: لا، سأبحث لك. ذهبت وبحثت عن طعام ثم عادت فإذا هو قد نام، قالت خيبة لك، لأنه في مشقة وتعب يعمل في الأرض في الزراعة، ودخل عليه الليل ولم يأكل شيء وأراد الطعام، فلما بحثت عن الطعام أتت به فإذا هو نائم، بعد ذلك سيمسك إلى الليل في اليوم التالي، هذه مشقة. قالت خيبة لك، فوجد الصحابة في ذلك مشقة، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. قيس بن سرمة رضي الله عنه أمسك، لما استيقظ سمع زوجته تقول خيبة لك، استيقظ على صوتها، فإذا هو قد نام ولم يستطع أن يأكل أو يشرب. انتظر اليوم الثاني، ذهب إلى العمل، وفي أثناء وهو في حقله رضي الله عنه سقط مغشيا عليه من شدة التعب، وأنه لم يأكل شيئا. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، وأتى عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع منه في الليلة مع زوجته، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله إلى آخر الآيات. هذه الآية لما نزلت فرح بها الصحابة فرحا شديدا، لأنه كان قد لحقهم بذلك الأمر مشقة، ولكن الله جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فأنزل الله عز وجل هذه الأحكام حتى يبين لنا سبحانه الحكمة المقصودة من الصيام والترتيب في التشريع، في أنه بدأ باليسير ثم بدأ بالحكم الذي نوعا ما فيه مشقة، ثم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فخفف عنهم وجعل لهم الأكل والشرب والجماع في الليل سواء نام أو استيقظ فلا حرج عليه، فاكتمل الصيام بذلك. فقال في نهاية الآية لعلهم يتقون، وفي أول الآية قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون ولعلهم يتقون، فبين سبحانه أن المقصود الأعظم من الصيام للمسلمين هو تحقيق التقوى، فإن الأمم السابقة شددوا فشدد الله عليه، ولكن أمة محمد أمة مرحومة، كانت التشريعات التي شرعها الله لنا كلها فيها إصلاح للقلوب وفيها مصالح للعباد. نحن اليوم الأطباء يقولون لنا إياكم والأكل غير الصحي، التزموا بالأكل الصحي والتزموا بالغذاء الصحي، ونحن طوال العام لا نلتزم، بعدين نذهب إلى الطبيب نبي نسوي رجيم، الطبيب يقول لو التزمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجت إلى رجيم، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، لكن نحن لا نلتزم. فالصيام يقول الأطباء هذا الصيام للبدن فيه منافع كثيرة، تصوم 15 ساعة اليوم في النهار يطرد جميع السموم التي في بدنك، فنلاحظ أننا في الصيام نجد فيه نشاط أثناء النهار، لكن منذ أن نفطر نجد فيه الجسم ينشط نستطيع أن نصلي، لكن لو أكلنا نقوم نصلي لا صلاة الفجر ما نحضرها، لماذا؟ لأننا نأكل كثير وننام كثير، لكن لما قل الطعام قل النوم، فكان البدن فيه ترويح واستطاعة على القيام والصيام وتلاوة القرآن. إذن له منافع عظيمة وكثيرة، لكن الأعظم من ذلك هو تحقيق التقوى التي أرادها الله جل وعلا. لذا كان من أميز ما تميز به تشريع الصيام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعله يحقق أعظم مقصود من خلق الإنسان، وهو تقوى الله. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أولا اجتناب الشرك واجتناب البدعة واجتناب المعصية، ولا يكون ذلك إلا بالقيام بالتوحيد والسنة والطاعة. فأعظم حصن تتحصن به في تحقيق التقوى القيام بالتوحيد والسنة وطاعة الله جل وعلا. لذلك الصيام مما يعين على التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا، إيمانا مصدقا بشرع الله محتسبا الأجر لله جل وعلا، لا يصوم عادة ولا يصوم من أجل الناس ولا يصوم من أجل فلان. لذلك أعظم الأسرار بين العبد وربه الصيام، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن هذه الأشياء سر بين العبد وربه، لا يعلمها إلا الله. بإمكان الإنسان يدخل ويأكل ويشرب ويخرج في نهار رمضان، لا نعلم ولا نرى، أليس كذلك؟ يفطر ولا نعلم أنه أفطر، سر بينه وبين ربه. لكن لماذا لا يفطر ويصوم؟ وتجد بعضهم أطفال في البيت عندنا لا يصوموا لا يفطروا، ويجتهد في الصيام مع أنه صغير، ولكن لأن هذا الأمر حبب إلى النفوس، لأنه يحقق هذه الغاية العظيمة، وهي أنه سر بين العبد وربه. فلذلك يحافظ العبد على هذا السر حتى يبقى بينه وبين الله جل وعلا صلة، وقلبه معلق بالله جل وعلا، فيتحقق له التوحيد والإيمان. فإذا صام على كما صام النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حقق السنة. فإذا اجتنب المفطرات واجتنب ما يقدح ويجرح الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصيام ليس الإمساك عن الطعام فقط، ليس معناه تجويع النفس فقط، وإنما إمساك النفس عن المعاصي. فأنت في طاعة تترك هذه المباحات، الأكل والشرب والجماع مباح يا أخوان، فقط في نهار رمضان من عام كله، فقط في نهار رمضان، وباقي الأيام مباح. مع أنه مباح، مع ذلك نمسك عن هذا المباح في هذه الأيام، في نهار هذه الأيام. لما؟ لأن الله جل وعلا يريد منا هذه الطاعة، أننا نترك المباح، فإذا أتركنا المباح كان أولى وأحرى بنا أن نترك الحرام. لا تحتاج تقول: أنا ما أستطيع، أنا مدمن، أنا مداوم على هذه المعصية، لا أستطيع أتركها، أنا عادة الناس لا أستطيع، وهكذا. لا، تستطيع، لأنك تركت الأكل والشرب وهو مباح، فأنت تستطيع أن تترك المعصية. لا تتحجج أن نفسك هوت هذا الأمر، ولكن عاتب وحاسب نفسك ولوم نفسك. فإذا لومت النفس على التقصير، علمت أن الله جل وعلا أراد هذه الحكمة العظيمة، وهي أن تكون على تقوى من الله جل وعلا. هذا المقصد الأعظم من تحقيق الصيام. هذا الأمر خصت به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك صيامنا تهذيب للنفوس، ومصالحه ومنافعه عظيمة في إصلاح دين العبد. فكم من إنسان داوم على المعاصي، على النظر، على السمع، على اللسان، على اليد، لكن وهو صائم الجوارح كلها محفوظة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصهب، لا يرفع الصوت ولا يتكلم في شأن النساء الرفث، فإن سابه أحد أو شاتمه الأيام العادية على طول مضاربة، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. لما صائم؟ أي صائم، صامت جوارحي كما صام باطني، صامت جوارحي عن المعاصي والذنوب، وعن ترك هذه الأمور التي تقدح وتجرح في صيامي، وهذبت نفسي حتى جعلتني أعفو عمن ظلمني وتعدى علي. فتزكي نفسك فتكون في طوال العام كما حالك في الصيام. الإسلام يحثنا على ذلك، يريد منا أن نكون طوال العام إني امرئ صائم، يريدك هكذا، لأنه خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلين، هذه أخلاق المؤمن والمحسن. هذا أعظم حكمة أرادها الله جل وعلا في تشريع الصيام. ومع ذلك ذكر الله لنا ما يختلف فيه صيامنا عن صيام الآخر. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: فرض عليك 5 صلوات. قال: هل علي غير ذلك؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: صيام رمضان. قال: هل علي غير ذلك؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق، إن أدى فقط الواجبات دخل الجنة. هذا آخر ما جاء في تشريع الصيام، أنه فقط رمضان. ولكن الله جل وعلا لما فرضه قال لنا: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. صيام من قبلنا كانت الناس تصوم قبل الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا صيام داود. ما هو صيام داود؟ كان يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. وذكر إذن بقية الأنبياء والمرسلين كان قد شرع الله عز وجل لهم الصيام، ولكن الله عز وجل ما بين لنا كيف يكون صيامه، إلا أنهم كانوا في الجاهلية اليهود وقريش يصومون عاشوراء، فصام معهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الصيام لم يذكره، لذلك العلماء قالوا: المقصود هنا كتب عليكم، أي فرض عليكم كما فرض على الأمم السابقة، فليس المقصود تشبيه الصيام الذي نحن فيه بالصيام الذي هم فيه، ولكن تشبيه الفرضية بالفرضية، والوجوب بالوجوب، والمكتوب بالمكتوب. كتب عليكم، أي ما كتبه الله علينا من أصل الصيام كتبه على الأمم السابقة. لذلك قال أهل العلم: الفائدة من ذلك ترجع إلى أمرين. الأمر الأول تسلية النفوس. لا يقول أحد ممن نزل عليهم تشريع الصيام في هذه الأمة: لماذا أوجب الله علينا الصيام ولم يجيبه على الأمم السابقة؟ فإذا علم أنه قد أوجبه الله على من سبق، تتسلى نفسه بأنه يستطيع الصيام، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا فرض الله على البشر قبلك والأمم السابقة الصيام، كذلك فرضه علينا وعليهم أيضا، إذن لدينا القدرة كما هي قدرة من سبق على الصيام، فهذا فيه تسلية للنفوس. الأمر الثاني: أي أمة خير؟ أي الأمم خير؟ أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخيريتها تكمن في أن الله جمع لها من الفضائل ما لم يجمعه للأمم السابقة. ومن الفضائل التي كانت في الأمم السابقة وجعلها الله عز وجل لنا وزادها وأعظم أجرها شريعة الصيام وفضيلة الصيام. فلذلك الصوم والصيام شرع لنا بأكمل صورة وأتم صورة، وجعل الله جل وعلا فيه ما يتعلق فيه يجعله أفضل من غيره، وسنعرف هذه الأحكام الآن. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطه أمة قبلها. أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطه أمة قبلها. ما هي هذه الخصال 5 التي خص الله عز وجل فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يخص بها الأمم السابقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الأمر الأول، خذ الأمر الأول تفكر فيه: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم السابقة. ولذلك في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه. هذا الحديث الصحيح، وهذا الحديث يؤيده هذا الحديث في تأكيد الأمر الأول، أن هذه الأمة جعل الله عز وجل فيها بركة من بركات الصيام لكل فرد منها، فكل صائم ريحه أطيب عند الله من ريح المسك. الأمر الثاني، وتستغفر له الملائكة حتى تفطر وحتى يفطر، وتستغفر له الملائكة حتى يفطر. الله أكبر، الأجر العظيم. من صام يوما لله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريف. كم يوم صمنا الآن؟ ها يا أخوان، كم يوم صمنا؟ 3 أيام. كم ليلة صلينا؟ 4 ليالي. 3 أيام، 70 70 و70، كم؟ 210. من صام يوما لله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. طيب، كلما ابتعدت عن جهنم اقتربت إلى أي دار؟ جنة. فلذلك الأسباب التي جعلها الله عز وجل محيطة بالصيام، منها هذه أسباب التي جعلت أجور صيامنا أكثر من الأمم السابقة، أن الملائكة تستغفر لنا حتى نفطر. لذلك إذا كانت الملائكة تستغفر لك، يجب عليك أن تتأدب مع هذه المخلوقات التي جعلها الله عز وجل وخلقها من نور، يعبدون الله جل وعلا، وجعل من فضلهم وبركتهم أن يدعون لك أيها الإنسان. فلذلك احفظ صيامك واعلم أن الملائكة تستغفر لك. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، وفي رواية شهر بركة، يغشاكم الله فيه بالرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. فلذلك الصائم تستغفر له الملائكة، فإذا دعا استجاب الله له. لذلك دعاء الصائم مستجاب متى؟ طوال اليوم. وثلاث دعوات في حديث فيه ضعف، 3 دعوات مستجابة ودعوة الصائم حتى يفطر، وفيه ضعف، ولكن يؤيده ويعضده مجموعة هذه الحديث في أن الملائكة تستغفر له. الأمر الثالث، أعطي الأول والثاني، الآن الثالث، ويزين الله كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. الله أكبر، يزين الله كل يوم جنته. الجنة يزينها الله كل يوم لمن؟ لعباده الصالحون، لعباده الصالحون، يوشكون أن يأتوا إليه، إلى الله جل وعلا، ويتركون المؤونة والأذى. لا شك أن التكاليف الشرعية على المسلم فيها مشقة، ولكن ثواب ذلك وأجر ذلك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان، اسمعوا هذا الحديث الصحيح، إذا كانت أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين، وفي رواية وصفدت مردة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقى، وذلك في كل ليلة، وفيها ليلة من حرمها فقد حرم الخير كله. هذا الحديث يدل على أن أبواب جهنم الآن مفتوحة ومغلقة، مغلقة، مؤمنون بذلك، مصدقون لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، إخباره حق وصدق. وهذا من شروط الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تصدق بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهو الذي أخبرنا أن جهنم تغلق أبوابها إذا دخل رمضان، الذي تفتح ما هو أبواب الجنة مشرعة لنا. والله جل وعلا كل يوم يزينها، كل يوم يزين الجنة، وأنت صائم يجهزها الله لك. إذن هذه من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، قال صلى الله عليه وسلم: ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إليه في غيره. وهذا أيضا مصداقا للحديث الآخر الذي ذكرناه قبل قليل، أن أبواب النار تغلق وأبواب الجنة تفتح وتصفد وتسلسل في رواية الشياطين. إذن من خصائص هذه الأمة أن الله جل وعلا جعلها في شهر رمضان، جعل لها في شهر رمضان الشياطين، مردة الشياطين تصفد فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه قبل رمضان. لذلك بعد العيد انطلقوا، يتغير أحوال الناس، الناس تصلي ما شاء الله في رمضان وتكثر من الصلاة، بس بعد رمضان يا أخوان نرى هذا الأمر. لماذا؟ الشياطين تكثر. لكن أنت أيها المسلم من حافظ على الصلاة، الصيام مدرسة لك، تربية لك. يا من كنت تحافظ على الصلوات، يا من كنت تحافظ على الجماعة، يا من كنت تحافظ على تكبيرة الإحرام في رمضان، حافظ عليها بعد رمضان، اجتهد كما كنت تجتهد في رمضان، استمر على هذا الأمر، لا تنقطع عما كنت عليه من تلاوة القرآن والمحافظة على الصلاة والمحافظة على الصيام وعلى نوافل الصيام بعد ذلك. فإن الصيام يجدد فيه الله عز وجل الإيمان والتقوى في نفسك. فلذلك مما يستعين به العبد في رمضان أن الله يكف عنه مردة الشياطين. الأمر الآخر، الأمر الأخير الخامس، قال: ويغفر لهم في آخر ليلة. ويغفر لهم في آخر ليلة، هذا ليس للأمم السابقة، وإنما خص الله عز وجل به أمة محمد. ويغفر لهم في آخر ليلة. قال الصحابة: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. ويؤيد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عند فطره قيل أنه يفرح عند الإفطار إذا غابت الشمس من الجوع، يفرح يأكل طعام ويشرب، يفرح بهذه الملذات التي أباحها الله له. والقول الآخر: يفرح عند انتهاء رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تشكرون الله أن أتم لكم الصيام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ويغفر لهم. لذلك في آخر يوم من رمضان إذا غابت شمسه وزعت الجوائز، يسمى لذلك أهل العلم يقولون آخر يوم من ليلة العيد ليلة توزيع الجوائز، ويسمى العيد أيضا يوم توزيع الجوائز لأنه فيه الغفران. ويغفر لهم في آخر ليلة. إذن أمسك نفسك في هذا الشهر وتحلى بالصيام والقيام وتلاوة القرآن حتى يتحقق لك الغفران. إذن هذه خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما ميزها عن صيام الأمم السابقة. نختم بأمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتميز به هذا الصيام عن غيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور. رواه مسلم. هذا الحديث الذي رواه لنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه مما تميز به صيامنا أيضا من الجانب النفسي وحاجة الإنسان إليه من الطعام، أنه كان في من قبلنا يشق عليهم الصيام لأنهم لا يتسحرون فيفطرون ويصومون يطول عليهم، فلا يتسحرون فيطول عليهم الصيام، ففيه لهم مشقة فيه. ولكن الله جل وعلا مما خفف عنا ومما جعل صيامنا يتميز عن غيرنا أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأكلة مما تتميز به هذه الأمة أكلة السحور. وأكلة السحور لها فوائد، من فوائدها أولا أنها توافق وقت السحر. وقت السحر طوال العام الناس يغلب عليهم النوم، قليل من عبادي الشكور، قليل من عباد الله من يقوم في الليل الآخر يدعو الله. والله جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله جل وعلا يتنزل في الثلث الآخر من الليل، وذلك في كل ليلة رمضان وغيره، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. هذا الوقت طوال العام الناس تنام عنه، في رمضان الناس تحرص على أكل السحور، وأكل السحور يوافق في الثلث الأخير من الليل. إذن إذا أردت السحور تذكر أنه وافق وقت السحر والثلث الآخر من الليل، فاجتهد في الدعاء، فاجتهد في الدعاء. هذا أمر. الأمر الثاني أن في أكله بركة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة يبارك الله عز وجل لك في النهار فتستطيع أن تؤدي أعمالك، لا تتحجج أنك صائم، تستطيع. بعض الناس يأتي في رمضان يطلبون منه حاجة يقول أنا صائم، ما هذا ليست حجة، تسحرت تستطيع، أعطيك الله عز وجل بركة قوة في صحتك، تستطيع أن تؤدي الأعمال، وتستطيع أن تصلي الصلوات، وتستطيع أن تتلو القرآن، وتستطيع أن تسبح وتهلل وتحمد الله. إذن في السحور بركة. هذا من ميزات أكلة السحر، فلذلك لا تفوتوها، لذلك لا تفوتوها، فإنها توافق الدعاء وتوافق القوة والنشاط. قال الله تعالى لما ذكر آيات الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. العبد يدعو الله لكنه يتعجل، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد يدعو فيستجيب الله حتى يقول: دعوت دعوت فلم يستجب الله لي. الأمر الآخر أن الدعاء هو سلاح المؤمن، الدعاء هو سلاح المؤمن، لذلك أعظم سلاح تستعين به على كل شيء طلب العون من الله، فلذلك استعن بجميع الأعمال بالدعاء فتدعو الله جل وعلا دائما وأبدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يستجيب للمؤمن يدعو الله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، إذن ادعو بطاعة وبصلة الأرحام، ادعو بشيء فيه نفع لك ولمن تحب. لذلك عليك بالدعاء في التوفيق بين العباد، بين قلوب العباد، ادعو الله بالخير والصلاح، ادعو الله لنفسك ولذريتك ولمن تحب، ادعو الله جل وعلا دائما وأبدا بالخير. إياك والدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، فإن الله لا يستجيب بدعاء الإثم وقطيعة الرحم. إذن هذا الشهر من خصائصه التي جعل الله عز وجل فيه ليس في غيره أنه جعله شهر استجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: دخل عليكم شهر رمضان شهر مبارك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فيه يستجيب الله الدعاء. الله عز وجل استجيب طوال العام، ولكن في هذا الشهر يزداد الأمر في ذلك، وهذا كله تأكيدا لفضيلة هذا الشهر العظيم ولهذه الشريعة العظيمة التي جعلها مختصة بهذا الشهر العظيم، والحكم والفوائد المستفادة من صيام هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كثيرة، ولكن الوقت قصير، نكتفي بما ذكرنا. نفعنا الله وإياكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعتذر للإطالة، بارك الله فيكم.